تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم ما تشابه منه. أيها الأخوة والأخوات، في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل سنطرح آية دارت حول كذلك الشبهات، وهو قوله سبحانه وتعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يسعدني في مطرح هذا اللقاء وفي كل لقاء نرحب بشيخكم الشيخ عبد العزيز الطريفي، فمرحبا بكم الشيخ عبد العزيز.
أهلا وسهلا بكم بالمشاهدين الكرام.
لأن نبدأ الشيخ مع أول نقاط هذه الآية، وهو سبب نزول هذه الآية وقتها وانتظامها كذلك وفهم السلف لها وانتظامها مع الآيات الكليات في كتاب الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فهذه الآية وهي جاءت في قصة أصحاب الكهف، فبالنسبة لسبب نزولها فإنها حكاية لقصة من القصص من قصص القرآن التي حكاها الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام، وهي ضربة من ضرب الإعجاز. وأما تأويلها فالسلف الصالح أخذوا هذا التأويل في قول الله سبحانه وتعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وذلك أنهم بعد انتهاء قصتهم وحياتهم وأرادوا أن يجعلوا لمقامهم الذي هم فيه كالطبيعة البشرية، فإن الإنسان المعظم أو الشيء المعجز يحاول الإنسان أن يعتني به من جهات متعددة، منها ما يسمى بجهة التعبد، ومنها ما هو من جهة تخليد الذكر ونحو ذلك، فهذا للنفوس البشرية فيه اتجاهات متنوعة. ولهذا في قوله سبحانه وتعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أي أرادوا بذلك أن يكون هذا نوع من أنواع التعبد لله سبحانه وتعالى للاقتران بحالهم، لأنهم كانوا من أهل الدين والصلاح، بخلاف لو أنهم كانوا مثلا من أهل النسب أو أهل القوة والبطش والفروسية وغير ذلك، فإن النظرة إليهم تختلف، وهذا أمر معلوم. لهذا النصوص التي جاءت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشديد بمسألة القبور، وكذلك أيضا في التشديد بمسألة زيارتها، كان التشديد في ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلق بذكر الأنبياء والصالحين، لا يذكر الطالحين ولا يذكر الفاسدين في هذا الأمر. لماذا؟ لأن النفوس لا تتشوف إلى تعظيمهم، وهذا مدخل من مداخل إبليس قد أغلقه الشارع الحكيم، وهذا ظاهر في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية هي حكاية لقصة أصحاب الكهف، وذلك أنه بعد أن أخذهم الله سبحانه وتعالى قال الذين غلبوا على أمرهم. اختلف المفسرون في قوله جل وعلا: قال الذين غلبوا على أمرهم، هل هم أهل السلطة والرئاسة من أهل المجون والظلم وأهل السطوة؟ هذا الذي رجحه كثير من المفسرين بل أكثرهم، ومن ذهب إلى هذا إمام المفسرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عباس، أنه قال في قول الله جل وعلا: قال الذين غلبوا على أمرهم قال عدوهم، أي قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. ومال إلى هذا جماعة من الأئمة المتأخرين على سبيل الاستنباط، كما ذهب إليه الحافظ بن رجب عليه رحمة الله، قال أنه في قول الله سبحانه وتعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم، أهل الغلبة في الأغلب أنهم يكونون من أهل التجبر والذين لا يرغبون أن أحد يخالفهم، فهم الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. والغلبة في ذلك في الأغلب خاصة في العصور والأزمنة المتقدمة أنها تكون لأهل الطغيان والجبروت، وهذا قرينة من القرائن التي تصرف الأمر إلى مسألة أن الذي اختار ذلك ليسوا هم أهل الصلاح، وإنما هم أهل السطوة من أهل الظلم والبغي والعدوان والإشراك مع الله عز وجل غيره.
بالنسبة يا شيخ الآن، طبعا يستدل بعضهم بهذه أن شرع من قبلنا هو دليل على من أدلة الفقه التي يستدلون بها، فيبنون على ذلك مساجد على القبور. نعم في انتظامها مع كليات القرآن.
هو بالنسبة لأولا لهذه القاعدة التي يذكرها جماعة من العلماء أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه. أولا هذه القاعدة هي محل خلاف، وقبل الخوض فيها ينبغي أن ينظر إلى هذه الآية بالنسبة لكليات الشريعة، كذلك أيضا إلى المتشابه من جهة المعنى من كلام الله سبحانه وتعالى. القرآن يشبه بعضه بعضا ويقرر بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضا. هذه الآية إذا تيقن أن الذي قالها في قوله جل وعلا قال الذين غلبوا على أمرهم، أنهم في عموم كلام المفسرين أنهم على نوعين. النوع الأول أن الذين غلبوا على أمرهم هم الظلم والفسوق والفجور، حينئذ يقال أن لا حاجة إلى الاحتجاج بها حينئذ. وأما إذا قلنا أن الذي قالها هم أهل الصلاح والديانة ونحو ذلك، فنحن نرجع إلى ما اتفق عليه العلماء في الجزئية التي قد أقرها بعضهم، فمن أقرها منهم قد اتفقوا على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه. ولهذا كان في شريعة كثير من الأمم السالفين شيء من بعض الأحكام قد نقضت أو نسخت في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كمسألة السجود. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى عن أبوي يوسف عليه السلام قال وخروا له سجدا. قد جاء غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عباس كما رواه عبد العوفي عن عبد الله بن عباس أنه قال في قول الله جل وعلا وخر له سجدا قال تحية، وهي خاصة يعني بشريعة يوسف عليه السلام. مع أن الذي يقول في أن السجود للأصنام والأوثان من دون الله سبحانه وتعالى سائغ في هذه الأمة لا شك بردته، وأن هذا خارج عن ملة الإسلام، والقول بهذا من أبعد ما يكون. إذا قلنا أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه، فقد دلت الأدلة المتضافرة في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيان هذا الحكم. إذن الاحتجاج بمثل هذه القاعدة لا وجه له. كذلك أيضا في قوله سبحانه وتعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لا يتخذن عليهم مسجدا، أنها في الوجه الأول إذا كانوا من الظلم لا حجة فيها، وإذا كانوا من الصالحين لو على افتراض هذا القول أن الذين قالوه يقال أن هذا من شريعتهم، والله سبحانه وتعالى حكاها واقعا كما حكى الله سبحانه وتعالى قصة يوسف مع أبويه حينما خروا له سجدا. وقد دلت الأدلة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن اتخاذ المساجد على القبور في نصوص كثيرة. قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا عن عائشة عليه رضي الله تعالى أو عبد الله بن عباس. قد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله من حديث عائشة عليه رضي الله تعالى أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، وجاء في رواية في مرضه الذي لم يقم منه، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبوة في وصف ما اتخذ اليهود والنصارى في البناء على شيء من المعظم، ذكر وصف الأنبياء والمرسلين ولم يذكر شيئا من الصالحين، أي أنه إذا أنكر ذلك على الأنبياء والمرسلين أن تتخذ القبور مساجد فإنه في من دونه من باب أولى، وهذا أمر معلوم. وهناك من يثير شبهة في هذا الأمر يقول أن ما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى من النهي في هذا أن تتخذ موضعا للسجود لا أن تبنى المساجد على القبور، يقولنا هذا على هذا المعنى. فعلى هذا أن ما ينتشر في كثير من بلدان العالم الإسلامي من بناء القبور من بناء المساجد على قبور، وقالوا أننا لا نسجد إليها من جهتها أن هذا جائز ما دمنا أن نصلي، وهذا يجعلونه بسبب التيمن والتبرك ونحو ذلك، نقول أن هذا باطل من وجوه. الوجه الأول أن هذا المحمل في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قيل به، مع أنه لا يظهر في هذا المعنى في قول النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هم يقولون أن المراد بالمساجد هي مواضع للسجود، ويحملون على بعض المعاني في هذا أن المراد بالمساجد هي الأعضاء السبعة التي يسجد عليها الإنسان فيسجد ناحيتها ويستقبل القبلة، قالوا هذا المراد بهذا المعنى، وهذا هو أحد المعاني وهي معاني مغلظة، لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد هذا المعنى لأن هذا المعنى في قوله عليه الصلاة والسلام من الأمور المسلمة لأنه لا علاقة باتخاذ البنايات. ويؤكد هذا ويعبده الوجه الثاني من وجوه البطلان أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى الدليل عنه أن المراد بالبطلان هو البناء بذاته. قد جاء في الصحيح من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى قالت عليه رضوان الله تعالى كان في 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 الحبشة كنيسة وكانت أم حبيبة وأم سلمة عليهما رضوان الله تعالى ممن ذهبتا إليها ورأتها فذكرتا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسنها وما رأينا من تصاوير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك المراحل التي يمرون فيها أولها موت الرجل الصالح، ثم بعد ذلك يتخذون عليها البنايات وهي المساجد، إذن فالمسألة متعلقة بذات البناء، فوجد القبر ثم وضع البناء، ثم بعد ذلك اتخذوا التصاوير. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صوروا هذه التصاوير، ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما بقوله عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق. ما يدل على أن المراد بذلك هو بناء القبور على القبر بذاته، نعم، وليس المراد بذلك هو وضع السجود. ولو قلنا وسلمنا
يدخل في ذلك السجود
يا شيخ، يدخل في هذا السجود ولا إشكال في ذلك، ولو لا كان ثمة بناء يدخل في هذا السجود، بل يدخل في هذا ولو لم يكن ثمة قبر مشاهد. إذا أراد الإنسان مثلا أن يسجد لشيء معظم ولو كان في بيته وليس في مسجد والقبر ليس لديه وبينه وبين المفاوز، فإذا سجد له كفر بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا الأمر هو كفر بذاته، ولو لم يكن ثمة قبر مشاهد ولم يكن ثمة بناء مشاهد، ولو سجد الإنسان لشيء معظم لا حس له في قلبه من دون الله سبحانه وتعالى كفر ولو كان في ثلاث. فيقال أن هذا الأمر لا حاجة إلى ذكره على سبيل التخصيص في مسألة البناء وربطه بالبناء. وحديث ما جاء في حديث عائشة في قصة أم سلمة وحبيبها وما حكته في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويدل أيضا على أن النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا الأمر في آخر حياته، حتى لا يتطرق البعض إلى مسألة الناس والمنسوخ. ما جاء في الصحيح من حديث الجندب عليه رضوان الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه قبل أن يموت بخمس يقول: إن من كان قبلكم إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدا. ولهذا في النبي صلى الله عليه وسلم حينما بين هذا الحكم لجندب عبد الله، وكذلك أيضا لعائشة رضي الله تعالى ولأم سلمة ولأم حبيبة، وفي خبر عبد الله بن عباس، أن المراد بذلك حكما شرعيا مستديما. وكذلك أيضا من القرائن التي تعضد هذا الأمر أن أحكام العقائد لا تنسخ في الشريعة المحمدية، أحكام العقائد لا تنسخ في الشريعة، ما ينسخ في الشريعة هو الأحكام الفقهية، الحلال والحرام ممكن أن تنسخ من التشديد إلى التخفيف، من الإباحة إلى الوجوب، من الوجوب إلى التيسير على الأمة، وهذا يختلف بحسب النص الوارد وبحسب المسألة التي نزل فيها الحكم الشرعي.
تاريخ هذه الشبهة يا شيخ، هل هي بدأت مع طوائف معينة، هل هي بدأت يعني بالقرون الأولى أم هي متأخرة؟
أولا إذا أردنا أن نربط هذا المعنى في كلام الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، لا أعلم أحدا إطلاقا من القرون المفضلة استدل بهذا المعنى على مسألة جواز البناء على القبور واتخاذها، وأنهم يحملون على هذا المحمل على أنها قصة وحكاية الأمم السابقة كما جاء في قصة يوسف وأبويه عليهما السلام. وهذا في هذا المعنى في يدل على أن هذا المعنى هو معنى حادث يتشبث به كثير من عباد القبور الذين يطوفون على القبور وكذلك يسجدون عندها، كذلك أيضا وربما استفادوا من ذلك كثيرا من الذين يعتنون ببناء الأضرحة والقباب ونحو ذلك، لهم في ذلك مصالح دنيوية للأسف الشديد، إما دول تستفيد من ذلك سياحة ونحو ذلك، وإما أن يكون أشخاص وسدنا قاموا على ذلك فيستدرون أموال الجهال في هذا الأمر فيصورون لأنفسهم أمورا عظيمة يدخلون فيها في دين الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين باعوا الدين واشتروه بثمن بخس دراهم معدودة للأسف الشديد، وهذا هو عين الضلال بالانحراف عن دين الله سبحانه وتعالى لشيء من مطامع الدنيا.
بالنسبة يا شيخ، يحتج بعضهم بقصة أبي بصير، فكيف نرد على مثل هذا الاحتجاج؟
أولا قد ذكرنا أن السلف الصالح لا يعلم عنهم الاستدلال بأمثال هذه الأدلة، ولا يوجد أحد من السلف الصالح لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباعهم من تكلم على هذه المسألة بالإباحة أو تطرق إليها بنوع من أنواع التسويغ أو التجويز. أما ما يستدل به البعض من قصة أبي بصير أنه بني على مسجده وهو من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، أولا ليعلم أن هذه الرواية التي تحكى عن في قصة أبي بصير عليه رضوان الله تعالى هل هي قصة منكرة لا تثبت عنه عليه رضوان الله. قد أخرج البخاري عليه رحمة الله هذه القصة من حديث عبد الرزاق في كتابه الصحيح. أخرج البخاري من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن المسور ومروان بن الحكم عليهما رحمة الله فذكر هذه القصة ولم يذكر البناء على مسجد أبي بصير. أولا قصة أبي بصير عليه رضوان الله تعالى وكذلك قصة أبي جندل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما وضع الصلح في الحديبية مع كفار قريش أن من آمن منهم يعني من كفار قريش وأراد أن يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يرجع إلى كفار قريش. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أسلم أبو بصير ورده النبي صلى الله عليه وسلم وتركه ذهب أبو بصير ومن معه إلى ساحل البحر وجاء معه أبو جندل وجاء معه من أسلم من كفار قريش ولحقوا به حتى أصبحوا 300 فأخذوا يقطعون في عير قريش فإذا سمعوا أحدا من رواحلهم أو من تجارتهم يذهب إلى الشام اقتطعوا الطريق حتى أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه الله والرحيم يعني أنك تأمر هؤلاء وليلحقوا بك أي قد أذن وأسقطنا ذلك الشرط. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بصير عليه رضوان الله تعالى. قد جاء في الرواية التي يحكونها أنه توفي أبو بصير وهو يقرأ وكان مريضا فتوفي وهو بيده كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي أبو جندل قال أبو جندل عليه رحمة الله وأن قال بنوا عليه مسجدا. هذه الرواية قد هي لا تصح بل هي منكرة يذكرها ابن إسحاق وغيره من حديث موسى بن عقبة في سيره عن الزهري ولم يسمع منه وكذلك تارة يرسلها إلى أبو بصير وأبي جندل وبينهم وبينه مفاوز ولا يثبت. والخبر في الصحيح صحيح البخاري وما ذلك لم يخرج هذه اللفظة وهي أنه بنوا على مسجده أو على قبره مسجدا مع أن هذه الزيادة قد جاءت من غير هذا الوجه فإنه قد رواه محمد بن إسحاق ومعمر عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة وكذلك مروان بن الحكم فلم يذكروا أيضا هذه الزيادة. وهذه الزيادة ولو قلنا أنها من موسى بن عقبة فهو لم يدرك أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين في هذه القصة في الحكاية ما يدل على إرسالها. كذلك أيضا أنه قد جاء في بعض الروايات في رواية أخرى أنه بنوا بجوار قبره مسجدا لا على قبره رواية أخرى. وعلى كل هذا الرواية بالجوار أو على هي لا تصح من جهة الإسناد ونحن أمة الإسناد. ومن العجب أن يستدل بأمثال هذه الروايات التي لا تصح من جهة الإسناد ولا حديث متضافرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وحديث عبد الله بن عباس وحديث أم سلمة وحديث كذلك جندب وحديث أيضا ابن مسعود وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم اتخاذ المساجد على القبور أو البناء عليها بالأدلة الصريحة الواضحة. والله جل وعلا قد جعل المساجد له خالصة وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته مما لا مجال للخوض في مسألة التيسير ومسألة النسخ. ثم يستدل بأمثال هذه الروايات في كتب السير والمغازي وثم أيضا معضلة لمسألة عظيمة تتعلق بالتوحيد والعقائد. لا شك أن هذا لا شك أنه من الجهل وكذلك أيضا من عدم اليقين بنصوص الشريعة المتضافرة.
وقبر النبي صلى الله عليه وسلم
قبر النبي صلى الله عليه وسلم
المسجد.
أولا قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن نتكلم على مسألة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لنعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اتخاذ القبور مساجد وهذا ونهى أن يبنى على القبر مساجد. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مسجده وكانت حجرة عائشة عليه رضوان الله تعالى وكان النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة ولم يدفن النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد مع إن كان أن يدفن في مسجده عليه الصلاة والسلام. فدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده وقد جاء في ذلك خبر يروى في هذا كما جاء في خبر أبي بكر أن الأنبياء يدفنون حيث يقبضون. هذا خبر قد تكلم فيه غير واحد من العلماء. وعلى كل فإن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في الموضع الذي قبض فيه في حجرة عائشة. إذن دفن في ماذا؟ في حجرة عائشة ولم يدفن في مسجده عليه الصلاة والسلام. فلدينا دار هي حجرة عائشة ولدينا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك لما احتاج إلى توسيع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهد بعض خلفاء بني أمية فأدخلوه من جهة حجرة عائشة عليه رضوان الله تعالى. وإلا فكان في زمن عائشة عليه رضوان الله تعالى باق في حجرتها وكانت عليه رضوان الله تعالى في موضعها. فدفن أبو بكر ثم دفن عمر لم يكن مشرفا ولم يكن بارزا. ولهذا قد جاء في خبر القاسم أنه جاء إلى عائشة عليه رضوان الله تعالى فقال أريني قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكشفت لي السترة عن ثلاثة قبور لا ناطئة ولا مشرفة يعني لا ليست مرتفعة وليست مستوية في الأرض وعليها العاصفة الحمراء, يعني أنها بالحسبة الحمراء. وهذا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبره كسائر قبور الناس. وما جاء من إدراج أو محاولة التوسعة من جهة حجرة عائشة رضي الله عليها ورضي الله تعالى أن هذا كان بعد زمن الخلفاء الراشدين في خلافة بني أمية, أدخلوه من هذه الجهة فأصبح مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا النحو. ثم ليعلم أن عادة العرب في الجاهلية وعادتهم أيضا في صبر الإسلام أنهم لم يكونوا يستوحشون من القبور كاستيحاش المتأخرين, فكانوا يدفنون في أفنية المنازل. ولهذا قد قال الشاعر: لكل ناس مقبر من فنائهم فهم ينقصون القبور والقبور تزيد. فلم يكونوا مثلا يجعلون القبور في مواضع نائية بعيدة جدا من مواضع المشاهدة ثم بعد ذلك يذهبون إليها, أو مثلا يكون لديهم خوف منها ونحو ذلك, فكانوا يأنسون بها كما يأنسون بسائر المباني من دور المدن أو القرى أو الهجر ونحو ذلك. فلهذا كان بعض العرب ربما يدفن في بستانه أو يدفن مثلا في فناء داره ونحو ذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دفن لمسوي ربما شرعي, وقد جاء في هذا خبر كما تقدم الإشارة إليه, في حجرة عائشة عليها رضوان الله تعالى. وما يستدل به البعض من المتأخرين من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم, نقول أن قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد مع الإمكان أن يدفن في المسجد. ولو قيل أن هذا من السنة, فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين وأزواجه أولى من يحظى بأمثال هذا العمل أن يكون قبره وهو أشرف وسيد الأنبياء والمرسلين ومسجده أفضل المساجد بعد المسجد الحرام, فإن اجتمع فهذه أعظم فضيلة. مع ذلك دفن في حجرة عائشة عليه رضوان الله تعالى ولم يوضع في المسجد. ثم أيضا أنه من جهة العمل لم يتوجه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من التابعين إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعني قبره بينهم ويمكن أن يوصل إليه بخلاف الأزمنة المتأخرة.
يتوجه كيف يا شيخ؟ يعني في الصلاة يعني
أقصد لم يتوجه إليه في الصلاة ولم يتوجه إليه بطلب سؤال باستمطار مع وجود الفاقة والحاجة والضعف والمرض. بل إن عائشة عليه رضوان الله تعالى وهي بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته لم يثبت عنها من خبر ولا عن أحد من أزواجه عليه الصلاة والسلام أنهن سألن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبره, بل حصل من الشدة وحصل من قتال المرتدين من الأعوى الشدائد, بل كانوا يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى ويسألون كشف الضر, لم يثبت عن أحد منهم في براءة عامة نزلت بالأمة أو خاصة نزلت بأحدهم أنه توجه إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بال كثير من الناس يتوجهون إلى الأضرحة والنزارات بطلب غفران الذنوب وكذلك كشف الكروبات والحاجات ونحو ذلك. وأما من يقول أن القبر في حاله في زمن في بعد الخلافة الراشدة أنه وجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم, نقول أنه هذا اجتهاد ممن جاء بعده, وهذا يتعلق به أمران. الأمر الأول مسألة التوجه إليه بالعبادة, وهذا أمر مفروغ منه أنه لا يتوجه لأحد إلا لله سبحانه وتعالى بصرف أي نوع من أنواع العبادة. أما ذات الفعل فيتحمله من فعل ذلك, وحكم الله سبحانه وتعالى وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم باقي, لا يغيره أحد, لا يغيره اجتهاد عالم أو اجتهاد سلطان في هذا الأمر, وحكم الله سبحانه وتعالى نافذ. لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح مما تقدم في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم حبيبة وأم سلمة, قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا, أولئك شرار الخلق. وربما من فعل هذا الفعل قد اتخذ مصوغا, ولو صوغ له هذا الأمر لكن يقال ربما أنه اتخذ مصوغا أنه قال لم يبنى هذا البناء على القبر وإنما هو توسيعة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاضطراب. وربما اجتهد لأن منبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يحرك, وذلك أنه جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بيتي ومنبر روضة من رياض الجنة. فإذا تمت التوسعة من جهة ولم توسع من جهة أخرى أصبح الإمام من جهة الصف من جهة حجرة عائشة عليه رضوان الله تعالى صفا يسير, وأما من جهة المقابل فهو ممتد طويل, وهذا فيه من المشقة والكلفة مما لا يكون المسجد على نمط متساوي. وهذا وإن كان فيه اجتهاد لا يسوغ في هذا الأمر, ولكن يقال أن هذا لا يغير من حكم الله سبحانه وتعالى وأمره شيء. وما بقي ممن اجتهد في هذا الأمر اجتهاد من جهة التوسعة من حجرة عائشة عليه رضي الله تعالى فهو اجتهاد له, إن أصاب فله أجران وإخطأ فله أجر واحد, إلا أن الظاهر والمعتقد في هذا الأمر أن الأولى في ذلك ألا يكون الحجرة في داخل المسجد من جميع جهاته بحيث الإنسان يتمكن مثل من الطواف ويتمكن بالتوجه إليها ونحو ذلك، ولهم مندوحة في هذا الأمر، والأمر في ذلك على السعة ما لم يتوجه فيه إلى هذا القبر أو إلى غيره بشيء من أنواع العبادة المختصة بالله سبحانه وتعالى ما لا ينازعه في ذلك في حق أحد.
شكرا لك يا شيخ عبد العزيز.
شكرا الله لك.
أيها الأخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، نلتقيكم في حلقات قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.